بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك، ناداك نوح فنجيته من كربه، وناداك أيوب فكشفت ما به من ضره، وناداك يونس فنجيته من غمه، وناداك إبراهيم فأنقذته من نار عدوه، ونجيت لوطا ومن آمن من أهله من العذاب النازل بقومه، وناداك زكريا فوهبت له ولدا من صلبه بعد يأس أهله وكبر سنه. سبحانك يا من أيدت اليتيم بجبريل، ودمرت أبرهة وجيشه بطير أبابيل. سبحانك، نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لعظيم سلطانك. سبحانك، تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا راد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. القلوب إليك مقبلة، والسر عندك علانية، والحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا، وإلى دار السلام داعيا، وللخليقة هاديا، ولكتابه تاليا، وفي مرضاته ساعيا، وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء الثالث عشر بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم بالتربية على منهج أهل السنة والجماعة للشيخ الدكتور أحمد فريد حفظه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع مؤهلات الصحابة رضي الله عنهم التي أهلتهم لقيادة البشرية، وقد وصلنا إلى المؤهل رقم 14 والذي هو بعنوان حرصهم على الأخذ بأسباب القوة. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، الله يرضى عليك. من مؤهلات الصحابة التي أهلتهم لقيادة البشرية حرصهم على الأخذ بأسباب القوة، عملا بقول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، سورة الأنفال آية 60. الله تعالى يأمر هذه الأمة الخاتمة بأن تعد العدة لأعدائها، وكما تعلمون أن أعداء الإسلام كثر، فهناك الكفر بأنواعه، والكفر ملة واحدة، وهناك أهل النفاق العقدي الذين يكيدون ليل نهار للإسلام والمسلمين، وهناك أيضا من ينتسبون للإسلام ولكنهم أهل أهواء ابتعدوا عن العقيدة الصحيحة، عن المنهج السديد، فإذا بهم يكونون حربا على السنة وأهلها، كما ينبئنا واقع الأمة التي نعيشها. فالأعداء كثر، لذا أمر الله تعالى الأمة أهل الحق منها أن يعدوا العدة لأعدائهم، فقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقوة جاءت هنا نكرة لتفيد العموم والشمول، فالأمة في حاجة ماسة إلى إعداد، إعداد إيماني، إعداد بدني، إعداد عسكري، إعداد اقتصادي، في كل ميادين الحياة لابد أن تسعى الأمة جاهدة لتحقق معيار القوة الذي يحقق التوازن في الحياة ويحقق نشر العقيدة الصحيحة والمنهج السديد الذي فيه خير البشرية. فالإسلام دين قوة، والإسلام دين عزة، لذا نجد أن الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم أخذوا بهذا المبدأ فأعدوا القوة في شتى ميادين الحياة. فمن ركائز بناء الأمة في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم أنه عندما قدم المدينة مهاجرا صلوات ربي وتسليماته عليه بدأ أعماله ببناء المسجد. لماذا المسجد؟ لأن المسجد هو خير بقاع الأرض، حلقة الوصل بين الأرض والسماء، فيه معراج الأمة لربها في الصلوات الخمس. في المسجد التعليم والتعلم، في المسجد تكون الشورى بين المسلمين، في المسجد تكون قضاء الحوائج أصحاب الحاجات. فالمسجد في الإسلام جامع وجامعة، كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والتسليم. في المسجد تقام خطط المعارك وتنظيم الجيوش وإعداد العد لأعداء الإسلام في كل مكان. فالمسجد في ظل الإسلام له دور فعال، لذا أول عمل بدأ به النبي بناء المسجد. وعندما نقول بناء المسجد أو عمارة المسجد، عمارة المسجد تنقسم إلى قسمين، عندنا عمارة جدران وعندنا عمارة نفوس وبناء للنفوس. بناء الجدران الأصل عدم التكلف، إنما الأصل عندنا بناء النفوس، بناء النفوس على المنهج السليم. طبعا بتجد في دنيا الناس مفاهيم اختلت، هتجد مثلا في بعض دول الإسلام أو في غيرها اهتمينا ببناء الجدران ولكن لم نهتم ببناء النفوس. تجد مثلا مساجد تحف معمارية سبحان الله تنفق فيها المليارات ولكن خاوية من العلم والتعلم من المنهج والاعتقاد، ما في، عبارة عن جدران أصبحت عبارة عن أثر وتراث. لدرجة في كثير من بلاد الإسلام تجد مثلا مساجد أصبحت آثارا يزورها غير المسلمين، أثر تحفة معمارية يتطلع على النقوش وعلى وعلى، لكنها خاوية من أعمالها ومن دورها، ودي مصيبة كبيرة حلت بالأمة. مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن إيه؟ طوب لبن، طوب لبن طين، يعني كان 100 ذراع طولا في 100 ذراع عرضا، دي مساحة المسجد، مبني من إيه؟ من الطوب اللبن، من الطين. شوف الآن الحمد لله عندنا ما شاء الله، يعني مش عايز أتكلم خلاص. يمكن بعض الناس ده مسجدنا ده متواضع قوي، ده في مساجد كذا، ان احنا انشغلنا بايه؟ بعمارة الجدران. لا، مسجد النبي يا جماعة كان من طوب اللبن، حصباء من الحصى، ما في فرش ده اللي عندكم ده سموه تبيش، تبيش 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 مش مشكلة، ما يهمنيش. ما كانش عند النبي الكلام ده، كان حصباء المسجد من حصى. النبي كان يسجد فينزل المطر، فيرفع النبي رأسه من سجوده والطين على جبهته صلى الله عليه وسلم. كان سقف المسجد من جريد النخل، أدي مسجد النبي يا جماعة. لكن خرج مين؟ خرج الصديق عمر وعثمان وعلي وبلال وصهيب، خرج لنا الأسباب الذين سادوا العالم أجمع بإيمانهم وتقواهم ورعيهم. وضع فعمارة المسجد قسمين، عمارة بناء جدران وعمارة أعمال بقى. بناء لذا عندما جلس الفاروق عمر يوما بين أصحابه، شوف أمير أمة يجلس بين بعض الصحابة فبيسألهم عن أمنياتهم، ماذا تتمنى يا فلان؟ تعال دلوقتي الآن أنت تجلس أي مجلس مع أي بعض الناس واسألهم بيتمنوا إيه؟ يقول لك أنا عايز أتجوز، ماشي، إيه كمان؟ عايز يكون عندي دار كويس، ماشي، وبعدين؟ عايز سيارة، ماشي، وبعدين؟ مش عايز تدخل الجنة؟ مش حد طلب الجنة؟ أمر عجيب صحيح؟ أمر عجيب فعلا، سبحان الله. يعني لسه أخي بحكي لي قصة، رجل يسمى مسلم من قبيلة تسمى باهلة، هذه القبيلة كان يستحي المرء أن ينسب لها لأنها ملهاش قيمة بين الناس. سأقول لك مسلم هذا كان قائدا غوارا، حقق نصر مفتوحات وكذا وكذا وكذا، وذات يوم التقى بأعرابي فقال يا أعرابي هل تحب أن يكون لك كذا وكذا من الدنيا من أموال وكذا وأن تكون من قبيلة باهلة؟ قال لا والله، ما أحب أن تكون لي الدنيا بأسرها وأنا من قبيلة إيه؟ باهلة. طيب، قال إذن هل تحب أن تكون فاتحا مغوارا وبطلا مقداما تفتح لك البلاد وقلوب العباد وتنسب لقبيلة باهلة؟ قال لا والله ما أحب ذلك. فقال لهم هل تحب أن تكون لك الجنة وتنسب لقبيلة باهلة؟ فالعربي فكر كده وقال لا بأس، ولكن لا يعرف أهل الجنة أني من باهلة. فتتعدد أمان الناس لما تسأل أي شاب عن أمنية، يعدد بقى وممكن يقعد معك قال نص ساعة عن أمانيه، والأخ نسيت، نسيت إيه؟
والله انا نفسي يكون عندي كمان كده بسين وفيلا كده فيها بسين في بسين. انت بتتكلم فرنسيه عارف، عارف البسين ابو بكر؟ اه انت اخر مغربي عندك فرنسيه. الشيخ سعيد عارف الجماعه المانيا البسين ده خير الله ما جعله خير بحر صغير حمام سباحه بتسموه ايه بالالماني؟ تسلع على صوتك
شفين باد.
شفين
باد
باد الله ايوه دي جديده دي شفين باد. تعال نشوف بقى اماني الصحابه. عمر بيسال مجلس كده ايماني وبيسال من حوله عن امنياتهم. قام رجل يقول يا امير المؤمنين اتمنى ملء هذا الوادي ذهبا. انا نفسي كده ادي المدينه ذهب. يا الله ذهب، هل هناك من يريد الدنيا بهذا الشكل في أصحاب النبي؟ أمر عجب. عمر تعجب وقال ولما يا هذا وسع علشان يودي الشيخ، الشيخ سعيد مش عايزين مشاكل يودي. ماشي الله يكرمك عم محمد بديك خير، بس عم محمد انت عامل لي شوب شاي كبير قوي.
ماشي من هذا الشيء
والله اه ما حلو انا عاوز كبير، بس برضه جيب الشيخ سعيد كوبايه كبيره برضه يا باشا، ما جبناش مشاكل يا عم محمد.
انا عارف الطلب،
عارف الطلب يعني كده انت
عارف
يعني كده انت راضي طيب عشان بس المشاكل بعدين. الله يبارك فيكم. قال ولما يا هذا؟ قال كي انفقه في سبيل الله. شوف المسلم يا جماعه، انا عايز الدنيا تبقى في ايديك انت، لان في ايديك انت هتنفع نعمل مال الصالح مع العبد الصالح. لما تكون الدنيا معاك انت يا سعيد انا افرح جدا. عارف ليه؟ لان لما نحتاج لها لخدمه الاسلام هنلاقيها مع سعد، هنلاقيها مع ماجد، هنلاقيها مع زاهي، هنلاقيها مع ابو بكر ان شاء الله. لازم لازم تكون في اليد عشان تقدر تخدم نفسك، تخدم أهلك، تخدم مجتمعك، تخدم دينك بالمال. المال يا جماعة عصب حياة، احنا محتاجين الدنيا معاك انت. خد بأسباب العز، ودي من القوة، ودي من الايه؟ من القوة. نعمل مال الصالح مع العبد الصالح. انت اذكر لإخوانكم في خطبة الجمعة قصة لابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. طبعا ابن حجر طبعا كلكم يعرفه، صاحب الفتح او كتاب الفتح، فتح الباري شرح صحيح البخاري. الكتاب ده ظل يؤلف فيه 25 سنه رحمه الله. فابن حجر كان في مصر من علماء مصر على فكره، مش انتوا بس في المغرب اللي عندكم علماء، وفي مصر برضه في علماء. والعالم ملوش جنسيه يا جماعه، هل تعرفون هذا؟ العالم لا جنسية له، إن العالم للبشرية، العالم للبشرية جمع. وذلك من خطأ تقول مثلا ولكن لبيان بس المكان حتى يعرفه الناس، لكن كعالم العالم للأمة كلها. فالمهم ابن حجر كان في مصر كان يعمل رئيسا للقضاء، وكان إذا خرج إلى مجلس القضاء يخرج في أفخر الثياب وعلى مركب وسرير حوله الجند والخدمة والحسن رئيس القضاء، يعني موكب عظيم جدا. في يوم من الايام رايح موكب مجلس القضاء في الموكب بتاعه، فرجل يهودي من اهل مصر كان يعمل زيات بيبيع زيت وحالته بؤس يعني فقر بقى مش هقولك. فاليهودي كده معدي وشايل الزيت على دماغه وكله مزيت ولبسه مزيت وحالته بؤس، فنظر لقى الموكب معدي فرح وقف أمام الموكب وقال مهلا يا قاضي المسلمين. وقف ابن حجر قال أريد منك تفسير حديث جاء عن نبيكم وأن تطبق هذا الحديث بيني وبينك. قال ما هو؟ قال قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. أنا يهودي وأنت مسلم، أنا في هذا الضنك والكرب وأنت في هذا الطرف والنعيم، فكيف تكون الدنيا سجنا لك جنة لي؟ قال أخبرك يا هذا، أنا مع ما أنا فيه من طرف ونعيم في الدنيا، بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من بؤس وفقر وضيق وشقاء في الدنيا، بالنسبة لنار الآخرة فأنت في جنة. فقال اليهودي: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فيهم الحديث وفهم معنى أنها سجن، أنت هي تترك الدنيا وخلص. لا لا، بالعكس، أنا عايز الدنيا معاك أنت، لأن معاك أنت هتنفع وتفيد. فشوف الصحابي يتمنى إيه؟ ملء المدينة ذهب. ليش؟ عشان ينفقه في سبيل الله. آخر يقول: يا أمير المؤمنين، وأنا أتمنى ملء هذا الوادي خيلا. تعجب عمر وسأل: ولما يا رجل؟ قال: كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين. وجاء الدور على أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة عمر، وسألوا: وأنت يا أمير المؤمنين ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق. شوف أمنية عمر، بناء نفوس رجال، الأمة في حاجة ماسة إلى صناعة رجال. هذه الصناعة لا ولن تتوفر إلا في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والأصال ها رجال. يبقى صناعة الرجال فين؟ في المساجد. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في رواية أخرى قال عمر: أتمنى ملء هذا المسجد رجالا كصهيب وعمار وياسر رضي الله عن الجميع. يبقى إذا دور المسجد يا جماعة، أو عمارة المسجد، تكون بقسمين: عمارة جدران وعمارة نفوس، بناء النفوس، صناعة الرجال. فلازم يكون الهم الأكبر منصب على البناء. وأنا أود دائما من القائمين على المساجد يهتموا بالجيل الصغير، الأطفال اللي كبروا دول يا جماعة، حين خلاص إيدك منهم الأرض، اللي ضاع ضاع، تحاول معه برضه، لكن يكون تركيزك على الجيل الصغير، الأطفال، تربية وإعدادا لحصنهم بالعقيدة الصحيحة، بالفهم السديد، بالفقه في الدين، بالقرآن، عشان ينشأ جيل فعلا متمكن. عارف ليه؟ لأن التربية في الصغر، لما يتربى الصغير على حب الإيمان وعلى العمل الصالح لا يخشى عليه كبيرا. ويمكن أحمد شوقي له قصيدة جميلة جدا في هذا الإطار، اسمها النخلة المعوجة. النخلة المعوجة بيحكي فيها قصة كده، لأبيات شعر جميلة جدا، يقول: بين الحديقة والنهر وجمال ألوان الزهر، صارت نهى مسرورة مع والد حان أبر. طفلة اسمها نهى ماشية مع والدها في حديقة، في بستان، في غابة فيها أشجار وورود، صارت نهى مسرورة مع والد حان أبر، أب في حنان بر. فرأت هنالك نخلة معوجة بين الشجر. الطفلة يمشي في الغابة وفي الحديقة، شافت نخلة مالها معوجة بين الأشجار، فتناولت حبلا وقالت: يا أبي هيا انتظر حتى نقوم عودها فتكون أجمل في النظر. قلت: انتظر، عايزين نعدلها. طفلة بقى قالت: نربط النخلة بالحبل من ناحية تانية ونشدها تتعدل فلن يكون منظرها جميل. فتبسم والدها وقال: فات الأوان ولا مفر، قد ينفع التأديب والتهذيب في سن الصغر، والنشأ إن أهملته طفلا تعثر في الكبر. شوف قيمة العلم في الصغر، طفلك لو أهملته صغيرا ضاع منك كبيرا. فلازم تهتم بطفلك خاصة في دول الغرب، لازم تحيطه بالعناية والرعاية والتربية، وتنفق من مالك ومن أوقاتك ومن جهدك حتى ينشأ على الإيمان بناء رجال. فبنى النبي المسجد، إن المسجد دور كبير جدا في الأمة، إعداد أمة، بناء أمة، بناء نفوس. العمل الثاني المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، إن من ركائز بناء الأمة أخوة إيمانية صادقة، حب في الله بصدق، ما فيش غبش. مشكلة خطيرة جدا للنفوس دي يا جماعة، لازم القلب يكون سالم. إذا أحببت فبصدق، وخير الصاحب من إذا رأيته ذكرت الله. ده تمسك في بيديك وسنانك اللي تشوف تتذكر ربك سبحانه جل وعلا. وضع أخوة. الركيزة الثالثة بناء جيش قوي للأمة. النبي كان يشارك أطفال الحبشة في ساحة المسجد في الرماية بالحراب، يدرب الأمة، يبني جيل، يبني جيش للأمة، لأن العقيدة محتاجة لقوة حتى تصل للناس. فالإسلام انتشر بالقرآن وكانت القوة تحميه، بغير القوة تضيع القيم. واضح؟ يبقى كان عندنا ركيزة مهمة جدا لبناء الأمة دي، اللي هو الجيش القوي. أمة لها قوة تحمي العقيدة. الركيزة الرابعة إجراء المعاهدات مع غير المسلمين داخل مجتمع المدينة لحسن الجوار، اللي بيسموها باللغة العصرية المعاملات الدبلوماسية والسياسية بين الدول لحسن الجوار، وهذه لا بأس بها مدام ليس فيها تطاول على العقيدة أو الشريعة. الشاهد أن من ركائز بناء الأمة إعداد العدة، قوة جيش للأمة يكون سببا في تحقيق عز ونصر لهذه الأمة، بغير قوة تضيع الأمة بين الأمم، وده الحاصل الآن. يعني أعداء الإسلام أعدوا العدد، الأمة ركنت للدنيا إلا من رحم ربي وعصم، فضاعت هيبتها، ضاعت منزلتها. شوف مثلا في بلاد الإسلام اهتمام الأكبر بالثقافة ومش عارف الرقص والغناء والحفلات، صحيح؟ والمهرجانات، كرطاجة ومش كرطاجة، مش عايزين نتكلم، ومدينة الإنتاج الإعلامي ربنا يسلم، وبقى في مدارس لرقص الباليه، فن راقي، ولا يعمل حاجة، مدارس للرقص، نسأل الله السلام. وأعداء الإسلام بيعد العدد، فذهبت هيبة الأمة. لذا كان من مؤهلات الصحابة جماعة لأهلكم القيادة البشرية حرصهم على الأخذ بأسباب القوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما جاء عند البخاري كذلك عند الإمام أحمد، قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. الله قوي في كل شيء، قوي في عقيدته، قوي في بدنه، قوي في فهمه وفكره، قوي في إعداده. مش العملية كده وذلك في رضي الله عنه أمنا عائشة، حصان الرضان، الطاهرة الصديقة بنت الصديق، حبيبة رسول الله وزوج رسول الله في الدنيا وفي الجنة. رأت يوما رجلا يصلي، وبعدين كان مطأطئ الرقبة، يعني حاطط كده ذقنه على صدره، قال يعني خاشع، يعني في ناس كده ما شاء الله يجي يصلي تحس انه عايز ينام على الارض مش معتدل. فامنا تركته حتى فرغ، ثم نادته: يا امه، ام المؤمنين. قالت: يا صاحب الرقبه، ليس الخشوع في الرقاب، انما الخشوع في القلوب. لقد كان عمر رضي الله عن عمر اذا تكلم اسمع، واذا مشى اسرع، وإذا ضرب أوجع، وكان من أخشع الناس. المسلم عزيز، مش تقلدني كده. الواد يلتزم ينام في الأرض، تيجي تشوف ماشي في الشارع عايز حد يشيله، يا ابني مش التزام ده يا ابني، الله يهديك. النبي كان إذا مشى في طريق أسرع كأنه ينحدر صلواته وسلامته عليه، ما كانش له خائنة أعين. إذا أراد أن ينظر يمنة اعتدل بجسمه صلى الله عليه وسلم، يمنة مش بطرف العين. شبه ماشي عمال مدهور في الطريق، ينظر يمين ينظر شمال يبص. وساعات أخ بيحكي لي صاحبنا ماشي، والله هنا في ألمانيا عندكم هنا واحدة معدية تعصين بقى ناس يهدومها في البيت، هو عمال ينظر لها كده لغاية مخبط في العمود بتاع إشارة المرور. والله قلت الحمد لله أنه عمود مش عربية ولا أوتوبيس كسرته. عينيه فين ده؟ انظر أمامك. الله يهديك قول أمين. لازم تتخطوا في الطرقات ما تمشوا عليه صحيح. فسبحان الله المسلم ده عزيز عنده قوة، قوة في البدن، قوة في الفهم، قوة في كل شيء. هكذا كان أصحاب رسول الله. فيما جاء عند أبي داود كذلك عند البيهقي في السنة الكبرى قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رميا. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إسماعيل كان رميا. وذلك في إحدى زيارات الخليل لابن إسماعيل في الزيارة الرابعة اللي كان فيها أمر بناء البيت، وجداه تحت دوحة بجوار زمزم يبري نبلا له، رامي عمال يعد النبل. أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، برب أمة برب جيل. ليس هذا فحسب، وصار عن النبي صلى الله عليه وسلم ركانة، وكان ركانة من أشد الناس لا يصرع، وصرعه النبي عليه الصلاة والتسليم. وسابق بين الخيل صلوات ربي وتسليماته عليه. إعداد أمة، تربية بالأسوة، تربية بالقدوة. إن التربية أنواع، وده إن شاء الله هنبدأ نخش على أنواع التربية والإعداد إن شاء الله بإذن الله في القادم، في الدروس القادمة إن شاء الله. لأن عند التربية أنواع، في تربية بالحدث، بالأسوة، بالقدوة. كما قال بعضهم: عمل رجل يؤثر في ألف رجل، وقول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل. لما يكون القول الموافق للعمل ده بيختلف تماما، بيأثر في النفوس. فاحنا محتاجين لأمة عاملة. الحمد لله احنا أصبحنا إلا من رحم رب وعفو نحسن الكلام وقل أن نحسن الأعمال. أتكلم كتير قوي، العمل قليل. آهم لو الآية بس كده تنضبط، قد ما نتكلم نشتغل. الله رضي الله عن عثمان عندما صعد إلى المنبر خليفة لأمة، خليفة راشد، صعد يخطب الجمعة، حمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي عليه الصلاة والتسليم، ثم نظر في وجوه الصحابة فماذا يقول لهم؟ يجلس تحت عثمان علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو، بلال، هيقول لهم ايه؟ يا الله. فماذا قال عثمان؟ قال: ايها الناس، انتم في حاجه الى امام عمال لا الى امام قوال، واقم الصلاه. خطبه الجمعه: انتم في حاجه الى امام عمال لا الى امام قوال. عمال يعني ايه؟ كثير العمل مش كثير القول. وكانت هذه الخطبة من أبلغ خطب التاريخ بعد خطب النبي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. شوف جملة واحدة هي. وذكرتني أيضا بقصة الرجل البسيط جدا، كان في الأراضي المقدسة شبه جزيرة العرب تقريبا، كان في المدينة. وبعد كده الخطيب يوم الجمعة لم يأتي، فبحثوا عن من يخطب الجمعة، فوجدوا رجلا يعني سمته طيب، اطلع يخطب يعني حتى سد الثغر له ضرورة. الرجل بسيط جدا ما عندوش يعني حامي خالص، طلع المنبر حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي مش عارف يقول للناس. فقال جمل عجيبة جدا، قال أيها الناس ربنا لا يبغانا كذا، مش هو جهة اليمين، ولا يبغانا كذا جهة اليسار، لكن يبغانا كذا يعني على الخط المستقيم. وأستغفر الله لي ولكم، وراح جلس. ربك عايزك معتدل على المنهج. آمر خطبة ثانية، أيها الناس كما ذكرت لكم في الخطبة الأولى، ربنا لا يبغانا كذا ولا يبغانا كذا، ربنا يبغانا كذا. وأقم الصلاة، خطبة ولا مش خطبة؟ خطبة. بس اللي يفهم يقول لك ربك عايزك تمشي عدل على المنهج على خط مستقيم. شو ده اللي عمله النبي؟ جلس بين الصحابة ورسم خطا مستقيما، جعل يمين الخط خطوطا متشعبة، على يسار الخط خطوطا متشعبة. سئل النبي عن ذلك قال هذا طريق الله مستقيم، مستقيم من سلكه هذا، وهذه السبل ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. يبقى ربك عايزك معتدل على المنهج. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم، احنا محتاجين استقامة على المنهج. عشان كده أود أن احنا نغير كلمة فلان ملتزم، خليها فلان مستقيم، استخدم الألفاظ الشرعية أفضل. لإيه؟ والمستقيم فلان ده مستقيم، تحس انه على المنهج، يبقى فلان ده ايه؟ مستقيم. واضح يا زاهي؟ الله يبارك، اوعى تنام، انت شافك سرحت كده شكلك رحت غزة وجيت. فالقضية الأمة محتاجة العمل، محتاجة القدوات. حقيقة يا جماعة من ضمن أزمات الأمة في الواقع المعاصر أزمة القدوات. في ظل الفتن اللي احنا عايشينها رموز تسقط بعد أن كانوا أسوة وقدوة. يا رب سلم، الفتن بتيجي تغربل تغربل. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. احنا محتاجين ثبات على المنهج، محتاجين قدوات تمشي بيننا، أسوات تمشي بيننا في العمل الصالح والقول الطيب. ماشي كده؟ بهذا تنصر الأمة وتجبر. فكان النبي قدوة وأسوة. علشان كده مهم جدا لطالب العلم الشرعي أن يهتم بدراسة السير بمنهجية. لماذا؟ لأن سيرة النبي وأحوال النبي هي التطبيق العملي للقرآن الكريم. ولذا قالت أمنا عائشة كان خلقه القرآن. إن أردت أن ترى القرآن واقعا عمليا انظر لأحوال النبي محمد عليه الصلاة والسلام، قرآن عملي مطبق صلى الله عليه وسلم. فالتربية بالقدوة دي مثمرة جدا. يقول المصنف وكانت العضباء ناقة النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبق، كانت قوية جدا راحلة زي الإبل كده، في كل ألف تجد إيه؟ راحلة. عارفين راحلة يعني إيه؟ يعني ناقة تقود، لو معها ألف بعير تقودهم، وده مش لكل ناقة. فناقة كانت راحلة فكانت لا تسبق. إيه اللي حصل؟ فجاء عربي على قعود له، يعني جمل على قده كده، فسابقها. فسبقها الأعرابي. مين اللي سبق؟ الأعرابي يسبق العباء. دي مشكلة كبيرة دي. وكأن ذلك أو كان ذلك شق على أصحاب رسول الله، يعني الصحابة كده يعني اتضايقوا شوية. فقال النبي عليه الصلاة والسلام حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. الله، هي الدنيا كده، أي حاجة ترتفع انزلي، لأن العظمة لمن؟ الكبرياء لمن؟ لله. علشان كده يا جماعة سيدنا عمر لما تولى خلافة المسلمين عمل أول من القرارات اللي اتخذها إيه؟ عزل خالد ابن الوليد عن قيادة الجيش. يا عمر خالد ايوه حتى لا يفتن به الناس فيعتقد النصر خالد هو النصر. لا ده النصر يجي من عند مين؟ من عند الله مش من عند خالد. شوف الأمة يا جماعة. وعلشان كده عمر لفت انتباهه أمر عجيب جدا، الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والتسليم وسميت البيعة بيعة الرضوان. عمر لاحظ الصحابة لما يكونوا رايحين يعملوا عمر أو منسك يمروا على الشجرة يجلس تحتها شوية يستظلوا بظلها، فعمر يعمل يأمر بقطع الشجرة من جذورها. ايه يا عمر دي البيعة كانت؟ ايوه عمر حريص على العقيدة. قال اخشى ان يمر الزمان فتقدس من دون الله عز وجل، يتبركوا بيها. لو فعلا فضلت كانوا اللي يقبلوا اللي يتمسحوا ويعملوا عندها مولد، صح كده؟ زي الموارد اللي في بلادنا، مولد فلان مولد علان ربنا يسلم. تشوف حرصهم على العقيدة، ما هذا قوة عزة الإسلام في العقيدة الصحيحة والمنهج السديد. حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه، حديث رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير. يقول سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والحديث جاء عند الإمام مسلم وعند الإمام أحمد أيضا في المسند، يقول بينما نحن نسير وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا يعني سريع جدا، فجعل يقول ألا مسابق إلى المدينة؟ حد سبقني للمدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك. خلي بالك كده الأمر خطير، الناس كده دايما تاخدوا العزة. الأنا الموجودة في كل إنسان فينا خلي بالك منها قوي. كل إنسان فينا يا جماعة هتجد فيه نصيب من الفرعونية وفي نصيب من القارونية، نسأل الله السلام. لكن العقيدة بتهذب. يعني قلت لكم أن أحد علماء المسلمين في ظل الدولة العثمانية الخلافة العثمانية مر على أحد الأمراء وجده يجلس على كرسي من ذهب، أمير أمة بقى كرسي ده الحمد لله الكرسي ده من جلد يعني مش ذهب بس انت بقى مشكلة. فالعالم أراد أن ينصح الأمير فدنا منه وقال أيها الأمير إن فرعون مصر جلس على كرسي من خشب فقال أنا ربكم الأعلى وأنتم تجلسون على كرسي من ذهب، والله إن لم تقولوها بألسنتكم قلتموها بقلوبكم. الكرسي ده خطير جدا يا جماعة، المنقذ من أسباب شقاء الأمة فكاع المعاصر الكراسي دي. سبحان الله كله عايز الصدارة، طب فين اللي هيشتغلوا؟ فكرني كده ما بقول لك دايما كده أحيانا تاخد الحكمة من أفواه المجانين. ها لا كل الناس عايزين يبقوا فتوات، ده عايز يبقى فتوة ده، قال لهم الله كلكم هتبقوا فتوات اما مين اللي هينضرب؟ كلكم عايزين تضربوا طب مفيش حد هيضرب. فكلهم عايزين يبقوا رؤساء وفي الصبار طب مين اللي هيشتغل؟ فقعدنا نتصارع على كراسي وعلى مناصب وضيعنا الاعمال ومزقنا الأمة وشتتنا أهنا. فالله السلام قولوا أمين. آمين. فخلي بالك من الفرعونية اللي موجودة جواك، خلي بالك من القارونية الموجودة جواك والهامانية الموجودة جواك. طيب فصاحبنا بقى عمال يعيد من يسابق. يقول سلمة فقلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا. شوف الصحابة يا جماعة طيرة جعوا الإنسان يذكروا بالله، ده الحياء الشرعي التمام. لما تجد إنسان تجاوز ذكره خد بإيديه. قال قلت أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال لا إلا أن يكون رسول الله، الرسول فقط، إنما أنا أي حتى أنا أسب يا ابن الإطب تعال. قال قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ظرني فلا أصادق الرجل، إذن لي يعني أنا أصدق. يقول قال إن شئت إن شئت. الله أكبر. قال فسبقته إلى المدينة. من اللي سبق؟ سلمة ابن الأكوع، عشان الغرور ده ينزل. أي أمر في الدنيا يرتفع لازم ينزل إذا اقتربت به. اوعى، مش هي الدنيا كده يا جماعة؟ الدنيا إذا حلت أو حلت، وإذا كست أو كست. اوعى تقترب بيه، اوعى تلعب بيك، لأنها دنيا عجوز شمطاء عليها من ألوان الثياب ما عليها، تيجي تقرب منها تلاقيها شمطاء، لا تنفع لا طبلة ولا طرش ولا زمار، لأنها إيه؟ شمطاء. عارف يعني شمطاء؟ مش عارف؟ ليه مش عارف ليه بس؟ مين يعرف شمطاء يعني إيه؟ عجوز أسنانها مخلعة وطارمة وحالتها بؤس، ما تنفعش يا فريد. أنت عايز واحدة صبية، هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك، تداعبها وتداعبك، فخذ منها ما يسترك. اوعى تنشغل به. صح يا فؤاد؟ قل له يا فؤاد، قل له تاني الله يرضى. وهذا سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه كان يقول لبنيه، اي بنيه تعلموا الرمايه فانها خير لعبكم، افضل لعبه تلعبوها الرمايه. الله، عارفين الرمايه؟ الان اعمل لكم لعبه للرمايه برضو، بتاع كده مربعه وتقعد انت ترمي بتاع السهم كده يلصق. اسمها ايه اللعبه دي يا فريد؟ لا لازم تجيبها دي عشان الواد اللي جاي ان شاء الله. اسمها ايه يا جماعه؟ ضاد. شكلك لعبت بيها. عارف على فكرة في المصلة ومبرجة حاطين واحدة في المطعم تحت، يعودوا مش عارف مين اللي كان معايا، يعودوا يخبطوا ما يجيبوهاش أبدا. أنا أنزل بس أرحمد تك في الوسط، يقول لك دي صدفة يا جماعة، صدفة اثنين مش عارفين نتكلم. جيت مرة تانية طق، قالوا لا ده في شيء سحر يعني، بس اوعوا تختبروني دلوقتي. هاتيني جبتها النحت. وكان عقبة بن عامر يختلف بين الغرضين، وهو شيخ كبير الرماية وكبير رضي الله عنه وارضاه، فقيل له تفعل هذا وأنت شيخ كبير يشق عليك؟ فقال لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعاني. فقيل وما ذاك؟ قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. يا الله، اللي يتعلم الرمية كده ينساها عاصي. اتعلمت الرمية؟ كنا زمان بنين بالنبلة، كان عندنا كده زمان، بس كنا بنأذي بيها الناس، مش نبلة كده أهتيك حتة حديدة تحط الحصى وتلقط. فكنا ربنا يسامحنا بقى، أذكر وأنا صغير، كنت صغير قوي يعني عشان برضو ما تقولش إيه، فكان عندنا جار كده كان دايما بيأذي الناس في الشارع، تيجي تلعب شوية كورة يرش مية ويزعق، فكان معقد الأطفال. فكنت أنا أعمل إيه بقى بالليل، بالليل قوي يعني، على البلكون وأمسك طخ يروح خارج يبص يمين شمال ويقعد يشتم ويروح داخل تاني تيك، نسأل الله التوبة والعفو. كنت بخلص طار الأطفال. فكانت زوجتي تقول له يا فلان سيبهم يلعبوا، سيبهم يلعبوا شوية حرام عليك، مفيش فايدة. فدي الرماية بقى طبعا. وطبعا أحيانا البعض ياخد كده واخد تفاحة ويقعد ينشل عليها، بس ما تحطهاش على رأس أخيك، لا يجوز أن تتخذ أخوك غرضا أو تتخذ مثلا طائر غرضا، ماشي كده إلى آخره. وكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أرضاه أن علم غلمانك العومة ومقاتلتكم الرامية، يعني علم أطفال الصغيرين العوم السباح، والرجال المقاتلة علمهم إيه؟ الرمي. طبعا أبو عبيدة أمين الأمة وكان قائدا لجيوش الإسلام، واضح، وهو اللي تولى القيادة بعد خالد رضي الله عن خالد. وشوف يا جماعة من عظمة الرجال أثناء المعارك، لما خالد جه من بلاد العراق إلى بلاد الشام بجيوش الإسلام وحقق نصرا مؤزرا، قبل نهاية المعركة أرسل عمر، كان الصديق رضي الله عنه وأرضاه توفي وتولى عمر، أول قرار خد عمر أثناء المعارك أرسل رسالة بعزل خالد عن قيادة الجيش. الرسالة وصلت لمين؟ لأبي عبيدة. يا أبي عبيدة، هذه رسالة من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، إذا وصلتك فإن قد عزلنا خالد عن قيادة الجيش وأمرناك أنت. بالله عليك أنا عايز تحط نفسك في الموقف ده، ماشي كده؟ جات لك رسالة أنت تبقى الأمير، خالد ينزل، هتعمل إيه؟ والمعركة دائرة، رضي الله عن أمين هذه الأمة، فأخفر رسالة خبأها حتى انتهت المعركة وتحقق النصر، ثم دنا من خالد وقال: يا خالد، أرسل لي عمر أمير المؤمنين هذه الرسالة. فخالد يعمل إيه؟ قال: سمعا وطاعة لأمير المؤمنين. ورح تنزل عن قيادة لأخيه أبي عبيدة ابن الجراح. يقول الرواة: ثم قاتل خالد تحت إمرة أبي عبيدة أشد من قتاله كقائد. شوف الإخلاص، إن أنا خلاص أنا جندي من جنود الإسلام، سواء كنت قائد أو جندي أنا جندي من جنود الإسلام. هذه ما تنقص الأمة الآن، دي اللي تنقص الأمة، التجرد لله عز وجل. ابعد عن حظ الناس، إن حظوظ النفس تضيع الأمة، نسأل الله السلامة. كثيرا ما أقول للشباب: المهم العمل يتم، مش مهم مين اللي عمله، المهم اللي يعمله يكون متقن له. عمل أخويا سعيد، عمل سيد، عمل فلان، المهم العمل يتم. ده التجرد لله عز وجل، مش أشخاص يا جماعة. يعني زارنا أمس دكتور محمد بن عبد اللطيف من الرياض، هو طبيب جراح في مرض الرئة، وأصلا درس الدورة الشرعية أيضا مع أصول دين. فزارنا فجأة، سمع عن مسجد صد بروكن، فجاء زائرا لأنه عنده مؤتمر طبي، فقال لك أمر على الإخوان، فحضر معنا درس، وكانت مشاركة طيبة كده في درس الفقه بيننا. وبعد ما خلصنا الدرس جلسنا مع الشباب بنتكلم، سأل من عظمة الإسلام أو معنى كلامه إن إسلامنا ما يعرف تقديس الأشخاص، إنما إسلامنا يعرف منهج. سأل: يا جماعة، منهج أهل السنة عامل زي الأتوبان، عارف الأتوبان؟ طريق السريع ده آخر الجنة، طريق مستقيم يوصلك لإيه؟ للجنة. كل من صار على هذا الطريق من أهل السنة على الطريق هتجد إيه؟ يقول لك أوصفات، صحيح؟ مخرج، واحد خرج مالناش دعوة بيه، ما نتبعهوش لأنه خرج عن المنهج، احفظ ده كويس، وندعو له أن يعود وأن يهديه الله ويرجع تاني، إنما ما نمشيش ورا فين؟ في المخرج. مشكلتنا احنا بقى كثير من شباب الأمة يقدسوا بعض الأشخاص حتى وإن خارجوا ورا منهم، حتى لو على الباطل. يا جماعة لا، خليكم على الأتوبان، ده الله يرضى عليكم، خليكم على الطريق، ما بنقدس الأشخاص، ولكن عندنا منهج نسير عليه. هي دي القضية المهمة جدا يا جماعة. يبقى احنا لا نتعصب للرجال، ولكن نتعصب للنبي محمد، للمنهج، لقال الله وقال رسوله. فلان كان على المنهج خارج شوية، ندعو الله بالرجوع، لكن لا ندعه على الخطأ كائنا من كان، فإن عاد فنحن نتبع الدليل، نتبع منهج السليم. واضح يا شباب؟ واضح. يقول: فكانوا يختلفون في الأغراض، فجاء سهم غريب فقتل غلاما وهو في حجر خال له لا يعلم له أهل. فكتب أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنهما إلى من أدفع عقله، إن طبعا إنسان قتل في الدية، العقل العقيدة اللي هو من أقاربه بيجمع المال ويدفع إيه الدية للوريث أو لأصحاب الدم. فأبو عبيدة بيسأل عمر، طبعا هو الآن بيدرب الجنود فسهم أخطأ وراح للطفل قتله، يبقى يتولى المسلمين دفع إيه الدية لهذا الغلام. فبيسأل ندفعه مين؟ الولد ملوش أهل غير خال فقط، خاله بس الموجود. ماذا قال عمر؟ فكتب عليه عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. يبقى ادوا لمين؟ للخال. شوف حركه بالدليل بالنص، ادي الخال هذا المال الى اخره. فهذا مؤهل مهم جدا يا جماعه، اعداد العده والاخذ باسباب القوه في كل شيء. عشان كده بوصف الشباب دايما كثير اللي جاي يدور الغرب للدراسه مثلا، اوعى تهمل دراستك من ضمن الاخذ باسباب القوه. للاسف يا جماعه مشكلتنا برضو بعض الشباب يترك تخصصه، يقول لك مثلا انا اخوك تكون داعيه، يا اخي الله يرضى عليك، الدعوه محتاجه تاهيل، ما هي الشهوه، الله يرضى عليك خليك في تخصصك وحصل من العلم الشرعي ما يعينك على صحه العباده. والدعوه لها اهلها، لها ايه، لكن كله عايز يبقى علماء. هنعمل زي صاحبنا بقى اهو، لو كلكم فتوات ما مين اللي هينضرب؟ صحيح. فمش كله يبقى علماء، لو كله علماء شريعه فقط تضيع الامه. صحيح. مين اللي هيبني ومين اللي هيعمر ومين اللي هيطبق ومين اللي هيعالج ومين ومين ومين؟ يا جماعه لازم تهتم بتخصصك، اتقن تخصصك وابرع فيه وحصل لا حرج. لكن ما تجيش بقى لا، اصل معظمهم بيبقى ايه بقى؟ لانه عاجز عن المشي في التخصص ده ابقى داعيه ويتحجج بالدعوه. لا ابدا، ده بالعكس، اللي يفشل في علوم الدنيا من بقى هيفشل فين؟ في الدعوه، لان الدعوه محتاجه همم الرجال. همم ايه؟ الرجال. فللاسف اصبحت الدعوه الان في بعض بلادنا مهنه من لا مهنه له. كان يقول لك كده شغلوا شيخ، بقت مصيبه خطيره جدا. حتى ابتليت اوروبا عامه في الفتره السابقه بالامر ده. واحد مثلا في اوروبا مش عارف ايه، عايز يكرم حد من قرايبه، يا اما تحفظ لك حاجه من القران ويعمل لك شيخ. اه والله، يحفظ ويجيبه شيخ، يلبسه العمه ويلبسه بقى شيخ، والناس مش عارفه حاجه، لا تاهيل ولا تاصيل ولا ابص. يقول لك ده صوته جميل في القران. طيب ماشي، يقرا امام، لكن ما ده الشيخ بقى، جعلناه مفتي وجعلناه شيخ وربنا يسلم. فبقت مهنه من لا مهنه ايه؟ لا. اما ازاي هناخد ده بقى اسباب القوه يا جماعه؟ يبقى انا عايزك انت تريد تبقى طبيب بارع في الطب وحصل لا حرج، مهندس، مهندس بارع متقن. واضح يا شباب؟ واضح يا واد يا ولا ايه؟ مش اوعى تكون بتنام. طيب، واللي مش عاجبه يقوم يروح. يبقى ده مؤهل مهم جدا. ارى ان المقام قد ضاق، فكثرة العلم ينسي بعضه بعضا، فإن قدر البقاء وكان اللقاء المواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، الله يرضى عليك.